يقول: ما قولكم فستان الفرح؟ نرجو التفصيل. من شعارف فستان الفرح تفصيل فيه؟ تقصد تفصيل الفستان ولا تفصيل الكلام في الفستان؟ أما تفصيل الفستان فما أعرفه، أما تفصيل الكلام في الفستان معروف يعني، يعني فستان الفرح على وجه الجاي، يعني ليس فستان الفرح الذي هو فيه ظهر عورات أو يكون على وجه التشبه والتقليد أو يكون أمام الناس. أحبك الله الذي أحببتني له. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال السؤال: فمن حرف الصفات وقال استوى بمعنى استولى أو اليد بمعنى القدرة، هل نقول إن هذا ناقص الإيمان أم معدوم الإيمان، أي ليس عنده أصل إيمان وإن نسب ذلك القول إلى أهل السنة؟ هذا تأويل ويكون مبتدعا، لكن لا يكون كافرا إذا أول. فإن عرض عليه كتاب الله وسنة رسول الله وزالت شبهته وأصر على التحريف، هذا الذي قد يكفر صاحبه. يقول: قد يستشكي مستشكي قول فضيلتكم إن النطق بالكفر قمة الإيمان. احنا قلناها على وجه المقابلة، يعني احنا قلنا بين القول بالكفر نطق الكفر قمة الكفر، كما أن النطق بالكفر قمة الإيمان يعني في حال الإكرام، ولا نعني يعني بقمة الإيمان نقصد الامتثال، يعني في الامتثال، ولو ليس قمة الإيمان يعني أنه أعلى الإيمان، لا، هذا غايته أنه جائز، غايته أنه جائز. ولهذا بعض العلم رأى أنه لو لم يوافق على هذا وآثر الموتى إذا كان لا يعرف الحق إلا من قبله ويخشى فتنة إن وافق، فيكون الموت أو القتل أو إثار القتل أفضل له. هل الحدود تجب على الكافر في دولة الإسلام؟ أهل الكتاب يقام عليهم الحدود التي يشتركون في تحريمها، فالعرض كالزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على رجل وامرأة زنايا، والقصاص وغير ذلك. نعم. أما إذا لم يكن الشيء عندهم حراما فلا. نعم. إلى إذا إيه؟ أي نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند كتابه رقم كام؟ كتاب الإيمان الخامس. طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. هذه قراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان. قال: باب الاستثناء. قال: حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لسليمان 60 امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة، فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا له في حاجته. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا لحاجته. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. قال: حدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله.
نعم، فدل هذا على أن اليمين إنما يتصل به المشيئة، إذا اتصل به المشيئة فإنه الإنسان لا يحنث فيه لو حلف على يمين ثم استثنى، فإنه لا يحنث إذا لم يفعل الشيء، لقوله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يحنث. وهذا الاستثناء يكون متصلا، أي متصلا باليمين، ولو أنه كان هناك انقطاع يسير أو من لوازم الكلم لا بأس بذلك، مثل ما قال صاحب سليمان له: قل إن شاء الله، والنبي قال: أما إنه لو قال إن شاء الله. فدل هذا على أن هذه المقولة لا تقطع، مثل ما قال العباس للنبي: إلا الإذخر يا رسول الله، قال: إلا الإذخر. فالكلام متصل، أما إذا سكت وانصرف عن هذا فليصح منه الاستثناء بعد ذلك؟ لا، ما يصح، لكن لابد أن يكون متصلا، أو في معنى المتصل كان يكون الانقطاع يسيرا أو لم يتحول الرجل عن موضوع كلامه. نعم. وفيه أيضا الرغبة في الخير، وأن سليمان عليه السلام إنما أراد الخير، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث في كتاب الجهاد باب من طلب الولد الصالح للجهاد. فالإنسان يرغب، ويرغب الإنسان في الخير ولو كان الأمر يعني شبه صعب، لكن يرغب الإنسان، يقول: أتمنى 20 ولدا كلهم يقاتل في سبيل الله، أو كلهم يكونون علماء، مثل ما دعا زكريا ربه مع صعوبة الولد، دعا زكريا ربه بالولد وقال: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فالإنسان يتمنى الخير ويسأل الله سبحانه وتعالى، والله فضله واسع، فضل الله عز وجل واسع، وقد لا يكون البركة في ولدك لكن في ولد ولدك، فيكون عندك 100 ولد من أحفادك وأولادك. نعم، نعم. الطلاق قالوا إذا كان على وجه الاستثناء يقصد به الإنسان الاستثناء، يعني أنه لا يقع فهو لا يقع، أما إذا قصد به التبرك مثل تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله ومنين يقع. نعم.
قال: باب النهي عن الإصلاح.
نعم، روايات 60 امرأة 70 امرأة 100 امرأة، الأعداد لا مفهوم لها، والقليل يدخل في الكثير، فلا تعارض بين الأعداد أبدا، لا تعارض بين الأعداد، لأن الأعداد لا مفهوم لها، فستون 70 90 100 كل هذه الأعداد تدخل في المئة، 25 درجة، 27 درجة، كل هذا لا تعارض، لأن 25 تدخل في 27. نعم، إلا إذا ذكر العدد الواحد اللي هو كما قال النبي في سائمة الأنعام في كل 40 شاه شاه أو كذا، فهذا العدد معتبر ولم يرد ما يخالفه. نعم، إنما يعني مثل هذه الأعداد لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. والروايات المشهورة لا، لو طفلنا الليلة على 100 امرأة، نعم، ونأخذ بالعدد الأكبر، والعدد الأكبر لا تنافيه الأعداد الصغيرة. نعم،
موضع القسم في كلام نبي الله،
بعض العلماء قال هذا قسما، لكن هو يجري مجرى القسم على اعتبار الإلزام، لا أطوفن الليلة على كذا، فيكون في معناه. اي نعم، لكن ليس هو قسم صريح. نعم،
قال: باب النهي عن الإصرار على اليمين.
وفي ذلك قوة الأنبياء أيضا، أنهم كانوا على قوة في هذا الباب، كانوا على قوة في هذا الباب. الذي يطوف على 100 امرأة هذا عنده قوة. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كلهن بالغسل الواحد، بالغسل الواحد. قيل لأن كم كنا؟ قال: كنا 11، في رواية كنا 9 بالغسل الواحد. فالأنبياء لهم من الرجولة والفحولة في هذا ما لهم. وقيل بأن هذا الولد الذي جاء نصف غلام، قيل هذا هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، ألقي على كرسيه كما في سورة الصاد. نعم نعم نعم.
قال: باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله.
نعم، قال النووي
قال ومعنى هذا الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين فعل البر والخير. نعم،
قال: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. قال: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة حاء قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث حاء قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعتقنا رسول الله.
أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.
نعم طالما وهذا كان فيها وازن التي مرت معنا قصتها. فالناس قد سيبوا ما كان عندهم من سبايا، فقال عمر يا ابن عمر اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها، يعني التي كانت لنا من نصيب. فدل هذا على أن النبي كان قد قسم وأعطى كل واحد حصته. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا
وفي رغبة الصحابة في الخير، فإن عمر لم يسأل ما هذا وتلك، إنما قال يا ابن عمر اذهب إلى الجارية فأعتقها وخلي سبيله. نعم. كذلك حصل في بني المصطلق لما أصر النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق ما أصر، وكان منهن ومنهم جويرية رضي الله عنها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أصهار الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا سبايا فأعتقوهم جميعا من غير أن يسأل النبي الصحابة في ذلك، فكانت من أبرك نساء النبي في هذا الباب، كانت بركة على قومها، فما رأينا امرأة كانت أكثر بركة على قومها منها رضي الله عنها. نعم. وهي جويرية بنت الحارث ابن السيد القوم. كل هذه الوقائع تدل على رغبة الصحابة في الخير. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم.
قال حتى رواية بيوم وجاءت رواية بليلة ورواية ليس فيها يوم ولا ليلة، ويحمل على كل هذه لعله يوم لعله ليلة. الشاهد أنه يجوز اعتكاف الليلة إذا نظره الإنسان، ومن نظر أن يعتكف ليلة صح اعتكافه ووجب عليه ذلك، واعتكاف الليلة يكون من غروب شمس هذه الليلة إلى طلوع الفجر، ومن اعتكف يوما فيكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلا إذا قصد اليوم اليوم والليلة فإنه يتناول اليوم والليلة. ومن هنا ينشأ اختلاف أهل العلم في اشتراط الصوم، هل يشترط الصوم في الاعتكاف أم لا، فمنهم من اشترطه لأن النبي لم يعتكف إلا هو صائم، ومنهم من لم يشترط مستندا لهذا الحديث، والمسألة خلافية. والراجح أنه إذا أراد اعتكاف السنة أو اعتكافا يتطوع به فيكون في الصوم، وأما إذا نظر فليلة أو كذا فلا يلزم الصوم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة.
هذا وهم من ابن عمر، ابن عمر ينفي أنه اعتكف عن النبي اعتكف من الجعرانة، ينفي ذلك وغيره أثبت، والمثبت يقدم على الناس. فعمرة النبي من الجعرانة عمرة ثابتة كما جاء عند البخاري وغيره. نعم. لكنه وهم أو لم يعلم رحمه الله تعالى. نعم.
قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجار بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم.
نعم. دل هذا على أن نذر الكافر ينعقد، على الصحيح من قولي أهل العلم، والمسألة خلافية، والصحيح أن من نظر شيئا في الجاهلية ثم أسلم أنه يقوم بالوفاء به، ولكن هل هذا على الاستحباب أو على الوجوب نزاع آخر أيضا بين العلم، منهم من رأى ذلك على الوجوب ومنهم من رأى ذلك على الاستحباب، والذي يلزم أن هذا من الحقوق التي تلزم الإنسان وأنه يتبرأ منها أو يبرئ نفسه منها فيقوم بقضاء ما لزمه فكفرات الأيمان والنذور وغير ذلك يقوم بها بعد إسلام. نعم.
قال باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. قال حدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زازان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك؟ قال لا. قال فأنت عتيق. قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهم عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة، أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حدا لم يأته، وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى، ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، قالوا ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
يعني هذا دليل على أن العتق هنا ليس واجبا، ليس العتق هنا واجبا، إذا لطمها وكذا فليعتقها إذا أراد كفارة ذلك، وليس هذا واجبا بدليل أن النبي أبقى لهم هذه الجارية. نعم.
إن لم تفعل
لم
استثنى.
نعم.
في رواية
أخرى
قال إن لم تفعل
لم استثنى. يكون هذا يعني من باب وعيد. لكن لكن في رواية إيه لم استثنى في إيه؟ نعم. أيوة ولو لكن لو ضربه العتق هنا واجب، ممكن لو قطع أنفه. أو لو قطع عضوا. إيه الحديث أصلا؟ إيه بس ضرب فقط في الله. ها؟ شوف كم جماهير على هذا أنه هذا مستحب وليس واجبا، بل نوي نقل إجماع. يقول قال علماء في الحديث يدخل المليك وحس صفته وكفر عنهم وكذلك في الحديث بعد، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه. وقال قاضي عياض وأجمع العلماء أنه لا يجب عتق العبد شيء بما يفعله بمولاه مثل هذا الأمر الخفيف. وقال اختلف فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حق بنار أو قطع عضو له أو أفسده نحو أو نحو ذلك ما فيه مثلة، فذهب مالك أصحابه وليت إلى عتق العبد سيدي بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله. وقال سائر العلماء لا يعتق عليه، اختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأسه إلى آخره، يعني قال هنا بالاستحباب. لكن لو كان في قطع رقبة في قطع أنف أو أذن أو كذا يتوجه أن يجب هذا عليه. نعم. قال النوى عليها الحديث هنا طب علله به قال النوى في لا لا في حد كما عرفين طب اقرأها يأتينا إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن أدريس. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ قلت شعبة. فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قالوا حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يد الصوت من هيبته. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. قالوا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله. قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه. قال فاعتقه. قالوا حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله.
السنوي لم يعلق على لم يعلق نوعاً. في أحد تاني علق؟ لو لم تفعل لفحتك النار أو لم تفعل يعني هذا يكون يعني قضية عين في هذا. لو خاصة لو من كبار يبقى يجب يجب يبقى يجب العتق. كيف نجمع منقول على خلاف هذا؟ نعم يقول ابن جوزي يعني كل هذه الأشياء ليه؟ أيوة ما هو دفع هذا العتق إذا ثبت أنه لخارج هو هذا الذي يظهر يعني يكون لشيء زائد أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال هذا الغلام وأنه إنما قد تعدى أبو مسعود فيه ما يوجب مؤاخذته. أما أصل ذلك فإنه لا يجب عتقه وإنما هذا الأفضل. نعم احنا قلنا هذا ما قرأنا هذا قرأناه. اي نعم كان موجودا نعم نعم لا هو جائز له بس حتى لا يؤاخذ مطلقا، لكن هو جائز له أن يؤدب غلامه. ولهذا مر مع تبويب البخاري من ضرب غلامه على وجه، لكن لغير الوجه فقلنا أنه يدل على جوازه في غير الوجه. نعم قال إيه أعد
قال حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن الضرب والضرب يقتضيان العد من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره، ولم يقل بذلك أحد من العلماء، فدلت الأدلة على أنه يجب للسيد أن يضرب عبده بالسديد ولكن لا يجاوز به 10 أصوات ومن ذلك ثم ذكر الأدلة.
يبقى إذا الجمع بين الأدلة، بين العلماء يقولون بأنه لا يجب عليه إعتاقه، فدل هذا على أن الحديث الذي فيه لمسته النار اطلع النبي على حال زائدة عن الحد المشروع الذي يجوز للسيد أن يعاقب به غلامه، أوجب ذلك المؤاخذة، فلما أعتقه كان ذلك تكفيرا له، وليس أنه يجب الاعتاق. يبقى هذا حال خاصة طلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوجب ذلك، والأصل أن من عاقب غلامه بما جرت به العادة أنه لا يؤمر بإعتاقه. نعم
قال باب التغليظ على من
ولو لطم. نعم
قال باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة.
نعم دل هذا على أن المملوك من قذف المملوك فإنه لا يؤاخذ أو لا يعاقب عقوبة حد القذف في الدنيا لأنه ليس مكافئا له، ولأن الغلام مال حق العار مثل الحر، وكذا الفاسق والكافر والمبتدع، فإنه لا يعاقب من الفاسق الذي هو عنده ترخص في باب الأعراض وكذا، فإنه لا يعاقب من قذفه عقوبة القذف المنصوص عليها وهي 80 جلدة، لكن يؤدب ويعذر، يعذره الإمام، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يقول ما لا علم له به، لكن حد القذف يشترط فيه أن يكون بالغا وأن يكون دينا عدلا وأن يكون مسلما. نعم
قال
وأن يكون حرا، لأن كل هؤلاء يلحق بهم العار، لكن يعذر الإنسان. لماذا تقول حتى لو أنه قذف فسيقة راقصة قال دي الراقصة زانية لا يقام عليه الحد المعروف حد القذف، لكن يعذر؟ لماذا تقول هذا؟ هذا من باب نشر الفاحشة. كذلك أيضا الغلام العبد على ما تقول هذا، لكن لا يحد لأنه ليس مكافئا للحر، ليس مكافئا للحر. نعم نعم
قال: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر. قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية: نعم، على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى: فإن كلفه ما يغلبه فليبع. وفي حديث زهير: فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبع ولا فليعن، انتهى عند قوله: ولا يكلفه ما يغلبه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامي مثلها، فسألته عن ذلك فقال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.
نعم، يعني يرزقه ويعطيه مقابل عمله فيه حتى لا يحرمه مما تشتهيه نفسه، وهذا من الأدب الرفيع للإسلام. نعم، فكل من اشتاق إلى شيء أطعمه منه، والذي يحضر قسمة الأموال أطعمه من هذه الأموال وارزقه منه. نعم، أعطيه هدية، أعطيه كذا. نعم، صحيح، فيما زاد عن أصل الطعام، أما في أصل الطعام فليطعمهم ما يأكل. نعم، يعني لا يضيعه. أيوة، اللي هو ما زاد على أصل الطعام، لأنه يجب على السيد نفق عن مملوك، فأساس الطعام والأصل الذي تقوم به حياته في الطعام هذا واجب على السيد، ما زاد على ذلك فليطعمه مما يطعم، هذا مندوب. يعني السيد يأكل رومي ويأكل كذا، لابد، هذا مندوب، لكن لا يجوعه. نعم، فالأصل أصل الطعام هذا واجب، ما زاد على ذلك هذا كمال مستحب. نعم، ايوه، ما معنى فليطعمه؟ يعني ايه؟ يعني أكلوا من اللي بيأكل منه، أن هذا مستحب وليس واجب. إيه؟ نعم، يعني يذوق، يعني تجيب مثلا جارية تعمل حلويات وتعمل كذا وتعمل كذا، تقول لها خلاص يلا اطلعي فوق، لا، أعطيها شيئا، أو العبد نعم. أو واحد مثلا أرسلت أخا يجيب لك مثلا مشويات ولا كذا وجاب المشويات ثم تقول له يلا توكل على الله جزاك الله خيرا والله يا أخي ما خسرت بنبري فيك نعم.
قال باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجر مرتين. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا
فصرنا نصح للسيد يعني قام بحق. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال حدثني أبو الطاهر وحمارة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال فبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر للمملوك.
يقول النووي المراد به حج التطوع وهذا ضابط لا بد منه لأن الحج واجب على القول على الصحيح. نعم.
شفنا كلام أبو هريرة كلام أبو هريرة بين الإدراك نفس أبو هريرة
هنا نعم هنا وضح الإدراج هنا نعم إيه نعم هو هنا صرح خلاص هو هنا صرح يعني صرح هون
البلاغ ده شغل يكون مقطع ما قطع
نعم
البلاغات هذه مقطعة أصلا ليست صحيحة
ليه
البلاغات يعني بلغنا هذه ليست مقطعة مثل بلاغات في صحيح البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من على شواهق الجبال.
كيف بلغات
يعني قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى مات
يعني بلغنا خبر ذلك نعم.
لا ورد في البخاري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتردى من شواهق قال علماء أنه أصلا ضعيف.
لا من اللي قال يعني من اللي قال المسلم قال وبلغنا
بلغنا يعني مسلم
هذا مسلم
وبلغنا يعني هذا الاسناد منقطع اصلا مفيش فرق
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له.
الله أكبر. هذا قام بحقين حق ربه سبحانه في عبادته وحق مواليه فحري هذا أن يؤجر أجرين وأن يدخل الجنة. نعم.
قال باب من أعتق شركا له في عبد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال حدثنا الشيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حاء قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب حاء قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. قال حدثنا عمرو الناقل وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم عن عبد الله بن عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان مسرا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. قال حدثني عمرو الناقل قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر ومحمد بن بشر حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أسلافا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي خلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. قال حدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد.
نعم فكل هذا في بيان أن من كان له شراكة في عبد فأعتق جزءه الربع أو الثلث أو النصف أنه يجب عليه أن يدفع المال لباقي شركائه إذا كان قادرا على المال أما إذا كان عاجزا أن يدفع شركائه فإنه يستسعى العبد ويسعى في تخليص نفسه من الشريك الآخر فهو عبد مبعض إلى أن يفدي نفسه من سيده. نعم أما إذا كان من أعتق له مال فيجب عليه أن يؤديه وأن يدفعه ويصبح حرا. نعم.
قال باب جواز بيع المدبر. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر.
أن الرجل إذا أعتق عند مرض موته أن ذلك لا ينفذ إلا من الثلث. إذا كان في مرض موته أي عطية يعطيها الرجل في مرض موته فإنه ينفذ منها الثلث. فالعطية إما أن تكون في حال الصحة أو في حال مرض أو تكون بعد الموت، يعني يوصي بشيء بعد الموت. أما العطية في حال الصحة وهي الهبة تكون في حال الصحة فتجوز من كل المال، يعني لو قال أنا خرجت من مالي كله جاز هذا. وأما إذا كان في المرض المخوف فإنه تكون من ثلث المال كالوصية التي تكون بعد الموت فإنها تكون من ثلث المال، وذلك لتعلق المال بالورثة. يبقى العطية في المرض، المرض المخوف مرض الموت تنفذ من الثلث فقط. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق هذا الرجل ستة، لما أعتق الستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، أعتق اثنين وهما الثلث وأرق أربعة لتعلق حق الورثة بذلك. نعم.
قال باب جواز بيع المدبر. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. قالوا حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله حاء. قال حدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حاء. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر.
نعم. عبد المدبر هو الذي يعتقه سيده دبر موته، يعني يقول إذا أنا مت فهو حر. فهذا إن كان من الثلث يعني الورثة مال غير هذا فإنه يصح عتقه. أما إذا كان هو المال، يعني لو ترك رجل عبدا واحدا هو مال ثم قال أعتقه عن دبر، هل ينفذ هذا؟ ليه؟ نعم، أنه لا ينفذ هذا لأنه ليس له إلا الثلث فلا ينفذ. نعم الذي يظهر لا أظن فيه نص أنه لا يكون إيه. نعم، لأن هذا إذا يكون من الثلث فقط. نعم. طيب. نعم.
إذا أوصى بوصية وثمن العبد أقل من هذه الوصية أو ثمن العبد أعلى من هذه الوصية، فإن كان للعبد يعتق العبد ولو له مال يأخذه، وإن كان أقل من ثمنه يعتق لمصدر المال. الشفقة
ليس له إلا عبد واحد فقط،
هذا يعني يعتق لمصدر
المال. لا، إذا كان هو له أعبد أو له مال أو كذا لما فيه مشكلة، إذا كان له مال يقوم هذا. إذا كان ثمن العبد الثلث فما دون، يعني مثلا لو العبد بخمسة وهذا الرجل ترك 20,000، خلاص ما في مشكلة صح هون. لكن لو لم يكن له إلى العبد فقط، لو لم يكن له إلى العبد، فالذي يظهر أنه لا يصح هون، أنه لا يصح هون لأنه ليس داخلا في الثلث. نعم نعم، تدبير يعتبر ايه؟
تدبير العبد يعتبر وصية.
ما هو اذا انا مت فيصبح حرا، هذا حكم حكم وصي. نعم نعم، في حياتي، في حياتي، لان الوصية لا تلزم الا بعد الموت، فاذا كان في حياتي لا بأس. نعم نعم.